إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض على فرقتين، مغضوب عليهم جفاة وضالين غلاة، فأتى بالدين الوسط، وحذر من الوكس والشطط، فقام دين الإسلام على قواعد وعلى أسس ربانية، ومن أعظمها قاعدة الوسطية، وسطية المعتقد، وسطية التشريع، وسطية العمل والعلم. فجعل رب العالمين ديننا هو الدين الوسط، وجعل أمتنا أمة الوسطية. ولكن القضية أن مفهوم الوسطية يتنازع الناس فيه، كل يريد تفسيرا يوافق هواه، كل يريد وسطية تتفق مع مصالحه، والكثير يدعي. لكن الله عز وجل حكم عدل، هو الذي حكم بيننا وعلمنا ما هي الوسطية التي أرادها الله تعالى لهذه الأمة. فنرى فريقا من المسلمين يفسر الوسطية بأنها التساهل في أحكام الشريعة، التنازل عن ثوابت الملة، التفريط فيما أمر الله تعالى، ويقولون ديننا دين الوسطية، وإسلامنا هو الإسلام الوسطي. أي إسلام تريد؟ إسلام الخلاعة؟ إسلام المجون؟ إسلام الفسق؟ إسلام ترك أمر الله تعالى؟ تريد بذلك أن تسمي وسطية الإسلام، فتثني على الفاسقات وتقدم الراقصات وتدعي أن هؤلاء هو إسلام الوسطية؟ سألني رجل وقال لي: تقدم لابنتي شاب، لكنني أخشى منه. قلت: لما؟ قال لي متشدد. قلت له: يعني ايه؟ يعني عم الشيخ على طول في الجامع، طالع نازل على المسجد، قاعد في حلقات القرآن، مقصر الجلابية ومربي دقنه، هو ده الإسلام؟ قلت له: لا طبعا مش ده الإسلام. فكيف لو رأيت رسول الله تقول عليه ايه؟ وهو الذي تورمت قدمه في صلاته. إذن بعض الناس يفسر الوسطية على ما يحب، على ما يريد، على ما يوافق هواه. طالما الإسلام في مساهمة، في مسامحة وفي قدر من التساهل، إذن هو ده الإسلام، ولا يعلمون عن الإسلام إلا ذلك. وفريق آخر من المتحمسين، هؤلاء يريدون الناس على شاكلتهم، فإن رأوا رأيا أو اجتهدوا اجتهادا أصبح من يخالفهم متساهلا، فيتهمون أهل الحق بالجبن والتخاذل والتنازل، وما هم إلا متعنتون هلكا. والحق وسط بين الطرفين، بين الغالي والمفرط. والذي له حق الحكم على الناس بأن هذا متوسط ومعتدل وهذا متشدد أو متساهل، لا يطرق ذلك لعوام الناس ولا الإعلاميين ولا لمبدعين وفنانين. إن الذي له الحق في بيان أن هؤلاء على الدين الوسط أو هؤلاء من المتعنتين والمتشددين لا يكون إلا للعلماء، فقد يكون الأمر مشروعا ويعتقده الجاهل تعنتا وتشددا فينكرون. ينكرون ماذا؟ ينكرون حقا أنزله الله، يردون شرعا شرعه الله تعالى. وكم عانى العلماء من اعتراض الجهلاء على ثوابت الملة، لأنه لم يتعلم ولم يعرف فحكم على الناس بعلمه، فمن خالف ما يعتقد ظنه متعنتا ومتشددا. في مصر في القرن الرابع الهجري مات شيخ المصريين أبو جعفر النحاس، لم يمت كما هو حال العلماء ويصلى عليه ويسير في جنازته الآلاف أبدا، إنما مات بسبب جاهل اعترض عليه. أبو جعفر النحاس فسر القرآن الكريم وتكلم في اللغة العربية وصار إمام زمانه. خرج يوما على شاطئ النيل يستنشق الهواء، فجلس على شاطئ النيل وجعل يتدارس العربية ويقرأ أبيات الشعر على العروض، على علم العروض، يقرأ بيت الشعر وينظمه نظما عروضيا، فيقول: مستفعل فاعل وهكذا. فمر عليه رجل فسمعه يقرأ ذلك فاعترض وقال: هذا الرجل على أبي جعفر ساحر، يريد أن يصحر النيل حتى يغيض ماءه وتغلو الأسعار، فأخرج رجله فرفث فوقع في النيل غريقا ولم يسمع عنه إلى اليوم. ومات أبو جعفر وبحث عنه الناس فلم يجدوه، ولم يخرج من النيل إلى اليوم. عشان إيه؟ لأن جاهلا ظن ما يقوله أبو جعفر سحرا فاعترض على حق. وهذا حال الكثير من الناس، ترى فاجرا يخرج على الناس وينفي ثوابت الإسلام. هو الإسلام بيقول كده؟ ويبدأ في كيل التهم إلى أهل الحق والاستقامة بدعوى أنهم متعنتون ومتشددون، وما هو إلا جاهل بأحكام الإسلام. فإذا أردنا أن نفهم معنى الوسطية، فكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تكفلت ببيان معنى الوسطية. هل معناها التساهل والتضييع؟ هل معناها التنطع والتكلف؟ تعالوا بنا. كلمة من ثلاثة أحرف، الواو والسين والطاء، تقرأ فتقول وسط ووسط. إذا قلت وسط بالتسكين فهي ظرف بمعنى بين، وإذا قلت وسط بالتحريك فالمعنى ما بين طرفين، وتطلق على معنى آخر بمعنى الصفة أي الخيار والأفضل والأعلى منزلة. تقول جلست وسط الدار، وأمسكت وسط الحبل، وتطلق على معنى الصفة أي على أعلى المقامات. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن فالوسط بين درجتين، بين الربض وبين العلو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فقال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أي هذا على معنى الصفة، أي هو في أعلى المقامات في أعلى الدرجات، فهو الذي يتوسط جنان الجنة وهو يعلوها منزلة. ولما اجتمع أبو بكر رضي الله عنه مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقال لهم: ما ذكرتم من شأنكم فأنتم له حق، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فإنهم أوسط العرب وأعلى العرب نسبا ودارا. فبين معنى الصفة أن قريشا هم أوسط العرب نسفا وشرفا، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم من أوسط الناس أي من أعلى الناس منزلة. والآية القرآنية التي نقرأها جميعا يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا في أعلى المقامات في أعلى المنازل. هذا يعني أننا سنشهد على غيرنا من الأمم، هذا يعني أننا سنحكم على غيرنا من الأمم، هذا يعني أننا سبقنا الأمم قبلنا، نحن الآخرون أي مجيئا السابقون يوم القيامة. فيدعى نوح عليه السلام ويسأل: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب. أظن بعد السنوات دي كلها بلغ. هل بلغت ربك؟ هل بلغت رسالة ربك؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير بعد 1000 سنة إلا 50 عاما وقد بح صوته، ما دعانا إلى دين الله؟ فانظر إلى هذا الكرب الذي أصاب نوحا عليه السلام. فيقول نوح صلوات الله وسلامه عليه: فمن يشهد لك؟ فيقول عليه السلام: محمد وأمته. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، نشهد بالعدل والحق، فلا نحيف ولا نظلم. هذا معنى الوسطية، لا تخرج عن هذه المعاني، إما البينية أو الخيرية. وهذا يعني أن المتوسط في الدين هو المتمكن في دين الله تعالى، فمن خالف الوسطية فهو على خطر، إما أن يكون على طرف أو على طرف، فالأول هو الغلو والثاني هو التفريط. فمن خالف هذا المنهج لا بد أن يوصف بوصفين، بأحدهما أن يكون غاليا في دين الله، أو أن يكون مفرطا ومهملا في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى هذه الأطراف سنرى أن الله عز وجل ذم الطرفين وأثنى على الوسط. فأما الأول فهو الغلو، وفي معاني الإفراط. الله عز وجل لما ذم النصارى قال لهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالنصارى غالوا في دين الله، وكان الغلو في الأشخاص، أن غالوا في عيسى عليه السلام، وغالوا في أمه الصديقة المبرأة، ثم غالوا في أتباع عيسى عليه السلام، فادعوا العصمة للحواريين، وادعوا العصمة للقساوسة، حتى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واليهود أهل جفاء، غلو في الذم، غلو في الطعن، غلو في التعبد. فاليهود يعتقدون الطعن في الأنبياء والطعن في ذات الله، ولا يرفعون النجاسة بالمياه، لو استعملت المياه في النجاسة فإنها لا ترفع النجس عندهم. وفي المقابل نرى النصارى لا ينجسون شيئا، فكلاهما على طرفين. فلذا لما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي متوسطة بين الأمم في العبادات في التشريعات، فلا نشدد كما شددت اليهود، ولا نفرط في شريعتنا كما فرطت النصارى. وهذا الغلو قد ينشأ بأسباب، أولها ضعف الفقه، فيقرأ ولا يفهم ويطبق بغير أن يعلم. وقد يكون الغلو في التنزيل، أن ينزل أحكاما على غير موضعها فيشدد في موضع لا تشديد فيه، ويتراخى في موضع شدد الله فيه،
فقد يكون ذلك بتحريم الحلال أو بالمجاوزة في الطاعة التي وضعها الله عز وجل. فإذا حد الله عز وجل طاعة فلا يجوز أن نزيد عليها. وقد يكون الغلو في الحكم على الناس أن يتبنى منهجا ناقضا لأشخاص ومنهجا مادحا لآخرين. وهذا نراه اليوم، نرى بعض الجهات تتبنى مذهب التنقص من طائفة ومذهب المدح لطائفة أخرى، وهذا من الظلم. والإنصاف يقتضي أن تنصف من نفسك، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أولها الإنصاف من نفسك، وثانيها بذل السلام للعالم، وثالثها الإنفاق من الإقطار. ومن معاني الغلو الإفراط، التجاوز في الحد، أن تتجاوز القدر الذي وضعه الله عز وجل، كما قال تعالى: وكان أمره فرطا. وكان فرعون من أهل الإفراط، فلما بعث موسى وهارون إليه قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه كان متجاوز للحدود، متجاوز في العقوبات. ولذلك جعل الله عز وجل الحد مقدرا لا يزيد عليه. فإذا أتينا بزان وجلدناه 100 جلدة يحرم علينا الإسلام أن نزيد جلدة واحدة، يحرم علينا إسلامنا أن نسبه بعد الجلد، يحرم علينا إسلامنا أن نتنقص منه. ولذلك قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. حتى في من ظلمك لا تتعدى. ولذلك كان عمر يقول: لأن أخطي في العفو خير من أن أخطي في العقوبة. فإذا أتي برجل وقالوا فعل مظلمة لكنه لم يتبين بالأدلة فإنه يعفو عنه، يخشى إن عاقبه فتبين أنه كان مظلوما، فيقول: لأن أخطي في العفو خير من أن أخطي في العقوبة. فبعض الناس عندما يعاقب يسرف ويتعدى الحد ويفعل الزيادة على أمر الله عز وجل. وفي مقابل ذلك نرى نوعا من التفريط، الترك والتساهل والتضييع. والتفريط معناه تقديم العجز، عندما يؤمر بعمل يقدم العجز دائما فلا يعمل لله عملا ولا يتعبد لله بعبادة، فحاله دائما حال العاجز والمضيع والمهمل لأمر الله تعالى. في ذلك يقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فيأتي هذا يوم القيامة يتحسر ويتندم ويتأسف على ما ضيع من أوامر الله تعالى. كلما دعي لطاعة الله ضيع وأهمل وفرط، فإذا أتى يوم القيامة يعتذر لا اعتذار، ولو رد إلى الدنيا فإنه لن يعود على استقامة أبدا. نعم والله، لو رد الله أرواحهم إلى أجسادهم ورجعوا للدنيا لن يستقيموا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالصادق هو الذي يصدق قبل الممات، والكاذب لو رد إلى الدنيا لكذب على الله أيضا. وقد يقع التفريط من الأمراء وبعض العلماء، وبهذين تضيع البلاد. إذا أخطأ العالم وجرى خلف الأهواء وأفرط أو فرط في دين الله انقلبت الموازين وانعكست الأمور. سئل ابن المبارك وقيل له: من الناس؟ قال: العلماء. قال: من الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفل؟ فقال: الذي يبيع دينه بدنيا غيره. الذي يبيع دينه ليكسب غيره الدنيا، فلم يستفد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي طامة كبرى. ومن هنا كان علماؤنا الأوائل يقفون أمام الظلم ويقولون الحق ولا يداهنون في دين الله ولا يخرجون الفتاوى التي توافق أهواء الناس. الإمام مالك وغيره من علمائنا جرت لهم محن. أتعلمون أن إمام دار الهجرة ومحدث الدنيا في زمانه وعالم المدينة أفتى فتوى في قضية من القضايا العملية، قضية من قضايا الطلاق، فلم ترق للخليفة جعفر. مالك كان يقول: إن الطلاق لا يقع على المستكره. الخليفة مش عاجبه كلام داود، فدعي مالك قال: ما تقول في طلاق المستكره؟ قال: يقع. قال: لا يقع. وروى الروايات التي سمعها في ذلك، فراجع وحذر، وأبى مالك أن يعود عن فتيا دين. لماذا يتنازل عن معتقده وعما يدين الله به؟ فعرض عليه أن يعود عن فتوى أو يجلد، فاختار الجلد. وأتي بالإمام مالك وجرت له محنة مدوية، فشدت يداه حتى انخلعت يده من الكتف وجلد جلدا شديدا حتى صعق، ثم ذهب إلى بيته. قال الناس في زمانه: فما زال مالك بعدها في علوه. ما زال بعدها في علوه. فعندما طابت جراحه ودخل المسجد ليصلي، ما استطاع أن يضع يده اليمنى على اليسرى، فصلى مسبلا حتى قالوا، فأصبح مذهبا عند المالكية. سببه إيه؟ أنه وقف أمام فتوى ولم يبع دينه. اليوم نرى من حملة العلم من يفتي فتاوى وهم يدعون الوسطية فيخالفون منهج الله عز وجل. أحدهم يخرج بفتاوى في منع الزواج لمن تبنت مذهبا سياسيا أو فقهيا، وكأننا رجعنا إلى عصور التعصب الأعمى، كما كانوا قديما يحكون ونضحك. أوقع هذا في بلاد الإسلام؟ صرنا اليوم نسمع هذا ممن يقول إن دعوتنا دعوة الوسطية. قديما نقلوا أخبار هؤلاء أن رجلا سئل عن زواج الحنفي من الشافعية، رجعنا تاني زي زمان في العصبية، سئل مفتي الثقلين هل يجوز زواج الشافعي من الحنفية؟ قال نعم، لكن الشيخ بماذا استدل؟ قال تنزل منزلة أهل الكتاب، طالما ربنا أباح للحنفي أن يتزوج نصرانية فعلى القياس يباح لها أن تتزوج شافعية. رجعنا اليوم إلى العصبية، إلى هذه الآفة، من أناس تصدروا الإعلام وأفتوا بما يخالف شرع الله تقربا لدنيا زائلة. نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى روضه على كلمة كلها تفتح لك الدنيا، قل إن القرآن مخلوق ليس كلام الله، فأبى فربطوه بالحديد وحبس وضرب وجلد ولم يرجع. شيخ الإمام البخاري ظل فترة من الزمن على ذلك، فلما وجدوا صبره أتعلمون ماذا فعلوا فيه؟ حفروا حفرة فألقوه فيها ودفن حيا. من الذي فعل ذلك؟ بعض علماء السلطان قال هذا الكلام وأفتى له بجواز ذلك، فجلد الإمام أحمد ومنع من التحديث والمجالسة وضيق عليه في الأرزاق. من الذي زين ذلك؟ أئمة الجور وعلماء السوء، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، لقد رتع القوم في جيفة تبين لذي العقل أمتانها. لما فعل الإمام مالك، لما فعل به ذلك صار في عزة ورفعة. قال الإمام الذهبي معلقا على ما جرى لمالك، قال: فما زال بعدها الإمام في عزة بين المؤمنين، فإن المؤمن إذا امتحن فصبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه رفعه الله عز وجل، فإن عذاب الدنيا أهون من ضياع الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الإيمان والحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن فمعنى الوسطية هي استقامة العبد على منهج الله من غير إفراط ولا تضيع، من غير تجاوز ولا إهمال. في سورة البقرة إشارة واضحة في كتاب ربنا أن الوسطية التي دعا الله إليها العباد وكلنا يحتكم إليها لا تعني ترك أوامر الله ولا التضييع ولا مجاوزة الحد بتعبد ولا بفكر ولا معتقد. فيقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الكاف رابطة بين قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، مترتبة على قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط هي الاستقامة، الوسط هي السير على منهج الله تبارك وتعالى. وفي سورة الفاتحة بيان جلي من الله تبارك وتعالى أن الطريق الوسط بين طريقين وهو الاستقامة، فقال اهدنا الصراط المستقيم، ثم وصف الصراط وبين ما هو الصراط المستقيم يا رب، قال صراط الذين أنعمت عليهم، هو ذا الطريق بين طريقين غير المغضوب عليهم النصارى ولا الضالين، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فدل على أن طريقنا وسط بين الأمم، أهل السنة والجماعة هم نقاوة الأمة، فمنهجهم وسط بين فرق الأمة، فإن الأمة افترقت وتنازعت واختلفت وافترقت عقائدها، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالدين الوسط فلم يغالوا كما غال الخوارج، ولم يفرطوا كما فرط الجهمية وغيرهم. فإن نظرنا في فرق الأمة سنرى أن بوابة الضلال طرق الوسطية. الروافض غالوا في علي حتى جعلوه إلها، وغالوا في أتباعه وفي آل بيته حتى قامت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية التي تدعي بعصمة اثني عشر إماما لا يخطئون، بل بعضهم يرفعهم على مرتبة الأنبياء. والقدرية نفوا القدر وأن الله عز وجل لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعها، والخوارج خرجوا على الأمة بالسيف وكفروا المسلمين وخلدوهم في النيران، وهؤلاء أقاموا منهجهم على التنقص من العلماء، فأصلهم وكبيرهم تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم. لما قسم مالا صلى الله عليه وسلم قال رأسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. هذا أصل كلامهم، التنقص من العلماء والخروج على أهل السنة والجماعة. والصوفية غالوا في الأشخاص، بنوا عقيدتهم على الغلو في المخلوق،
فبنوا القبور وطافوا حولها ووضعوا صناديق النذور وادعوا أن لمشايخهم ما ليس للناس من العلم والفهم، حتى وصل الغلو إلى مرتبة أن الشيخ لو فعل الفاحشة فاتهم نفسك ولا تتهم الشيخ، لأن الشيخ لا يخطئ، وذكروا ذلك في مصنفاتهم، فيقولون أن الشيخ إبراهيم العريان كان يصعد المنبر عاريا ويثنى عليه بذلك، ويوسف العجمي خرج يوما من خلوته فوقع بصره على كلب، وقع بصره على كلب فانقادت كل الكلاب له، أصبح الكلب ولي عشان الشيخ بصله بصه، فعلق الشعراني على ذلك وقال: فيا عبد الله، هذه نظرة من الشيخ وقعت على الكلب فعلت ما فعلت، كيف لو وقعت على إنسان؟ هو ده الغلو في المخلوق. واليوم نرى بعض الناس يغالي في بعض المخلوقين حتى ساووهم بالأنبياء. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، ده الرسول نهانا عن مجاوزة الحد في مديحه، لما أتاه ناس فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، طب ما هو سيدنا وهو خيرنا وخير الناس وخير الأنبياء، الكلام ده فيه الغلط؟ لا شيء. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستخفنكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. ما تزودش، إياك من المديح والإطراء. وجلس يوما المقداد بن الأسود في مجلس، فدخل واحد على عثمان بن عفان فجعل يمدحه ويثني عليه ويطريه، فقام المقداد ونزل على الأرض وجمع الحصى فجعل يقذفه في وجهه، فقال عثمان: لما تفعل ذلك؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وده على مين؟ على عثمان بن عفان المبشر بالجنة ذو النورين، ورضي عثمان بذلك ولم ينكر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. بلاش تزودوا في مدحي، قولوا عبد الله ورسوله. بل قال: لا يقولن أحد أنا خير من يونس ابن متى. يونس ده نبي لم يبلغ مرتبة أولي العزم، ومع ذلك نهانا أن نفضله على يونس صلى الله عليهما. فكيف نرى اليوم من يتجاوز المدح في أشخاص ومخلوقين؟ وهذا هو الغلو وترك الوسطية التي يدندنون حولها ويقولون: دعوتنا دعوة الوسطية. الوسطية استقامة، الوسطية ترك الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الوسطية أن تسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذ طريقا غير طريقه. ولذلك قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يعني شاقق الله ورسوله، اتخذ شقا غير شق، اتخذ طريقا غير طريقه، اتخذ سبيلا غير سبيله. يقول جابر جلس معنا النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط على يمينه خطين وعلى يساره خطين، ثم قال هذا صراط الله. فالطريق واحد، ومجاوزة هذا الطريق اعوجاج ومخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى. إذا أرادت الأمة أن ترفع الغلو عن الأرض فلتمنع أسباب الغلو، فإذا قامت أسباب الغلو وقع الغلو، فلا بد من استئصال جذوره. فما هي أسباب الغلو؟ أولا الطعن في العلماء والتجريح لأهل السنة والجماعة واتهامهم بما ليس فيهم. الأمر الثاني منع العلمانية من البلاد، فعلمنة الدولة لا بد أن تؤثر برد الفعل على الشباب، فإن رأى أن الحاكمية لغير الله وأن أهل الضلال والفساد يرتفعون على أهل الاستقامة وأن الأفكار الباطلة والانحرافات العقدية والإلحاد في المجتمع قد استشرى، وقع رد فعل على ذلك، فامنع الفساد وامنع العلمنة، فإن وقوع ذلك سبب لقيام الغلو بين الشباب. فإذا قام منهج العلمانية ترتب عليه فساد الأخلاق، فساد الآداب، انتشار الظلم بين العباد، إهانة أهل العلم وتقديم السفهاء، ترتب على ذلك فساد في مجتمعاتنا كلها. إن أردنا أن نمنع الغلو في المجتمع فليستقم أهل الإعلام، فإن الإعلام اليوم صار ذريعة ووسيلة من وسائل الشيطان، وكأن الذي يحركه شيطان مريض يجلس على الصراط ليصد الناس عن السبيل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وكأن الإعلام يتكلم بلسان الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يزين كل رذيلة ويوبخ كل عالم. ونصيحتي للشباب أقول لهم لا تجعل أعمارك ووقتك في تتبع هؤلاء، فاستقم على العلم والتعبد، فإن نقل كلامهم والجلوس أمامهم مدعاة لانتشار الفساد. أختم بكلمة قالها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، أعتقد أنها منهج حياة أمام أهل الضلال. قال مسلم: فإن الإعراض عن القول المضطرح، القول الباطل، أحرى لهماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يلتفت الجهال إليه. فهلا سمعتم العلماء؟ هلا جلستم في بيوت الله؟ هلا قرأنا القرآن الكريم فأعرضنا عن اللغو والباطل؟ فإن الله عز وجل ما أمرنا أن نستمع للباطل، وما أمرنا أن نستمع للهو، وإنما أمرنا أن ننصرف ولا نجلس. فقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الوسطية في الأخلاق والعمل.
اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقا لنا إلى رضوانك وجنتك. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.